بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة، فنبدأ بدرس جديد، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق وأن يرزقنا الإخلاص في العمل، اللهم آمين. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند تفسير قوله تعالى في قلوبهم مرض، وتكلمنا بما فيه الكفاية. وأقول هنا في قلوبهم مرض، المرض القلبي أو مرض أمراض القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت، وقلب سليم، وقلب مريض. القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة إلا هو، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم أيها الإخوة، كما قال العلماء، الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل، فسلم من عبودية ما سواه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في غاثة اللافال. إذن القلب السليم هو السالم من كل شرك ومن كل بدعة ومن كل معصية، متوكلا على الله عز وجل، منيبا إليه، مؤثرا مرضاة الله عز وجل، متباعدا عن سخطه. وهذه هي حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله عز وجل. وقلب ميت هو قلب الكفار، نسأل الله السلامة. وقلب مريض فيه مادة تمده بالإيمان، وفيه مادة تمده بالمعاصي وغير ذلك. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون قلبه سليما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض العلامات التي تدل على صحة القلب وعلى سلامتها، فمنها ما ذكره رحمه الله في غاثة اللهفان. قال رحمه الله: ومن علامة صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدنيا غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية عند الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. الحديث في البخاري وزيادة: وعد نفسك من أهل القبور عند الترمذي. ومن علامة صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. ومن علامة صحته ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره. ومن علامة صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله. ومن علامة صحته أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ومن علامة صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامة صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. ومن علامة صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومنها، وهذه نقطة أساسية أيها الإخوة، ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. إذن القلب السليم همه كله في الله، حبه كله له وقصده إياه. إذن من أعظم علامات صحة القلب أيها الإخوة أن يكون الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا أن يكون همه تصحيح العمل، لا العمل شهرة وهل سمع به فلان وهل اشتهر وهل انتشر، لا، وإنما يكون همه أولا وأخيرا هل هذا العمل لله. يحرص كل الحرص أن يكون سرا، أن يكون مخلصا فيه، أن يكون محسنا فيه. هذه نقطة أساسية أيها الإخوة، للأسف في هذا الزمان بسبب الانفتاح قد تساهل فيها البعض، يعمل بعض الأعمال فينشرها في التكنولوجيا الحديث إلى غير ذلك. نبدأ بدرس اليوم. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض، قال لهم أحد من الناس من أقاربهم ممن يعرفهم، لا تفسدوا في الأرض. وما هو فسادهم؟ فساد المعاصي كلها فساد، وأخبث فساد وأقبح فساد فساد المنافقين والكفار، موالاة اليهود، موالاة الكافرين، هذا من أعظم الفساد. ولذلك لا تفسدوا في الأرض أبدا، والله أعظم صلاح في الأرض التوحيد، وأعظم فساد هو الشرك. ولذلك لا تفسدوا في الأرض بالشرك، بموالاة أعداء الله، بموالاة اليهود، بموالاة النصارى. نعم، وإذن معنى الآية لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. إذن إذا قيل لهم من القائل؟ من وقف على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقرابة أو صحبة، فيخلصون لهم النصيحة، أن تنصح رجل إذا رأيت يعني منه علامات النفاق تنصحه لوجه الله عز وجل، تقول اتق الله عز وجل، لا تفسد في الأرض، هذا إفساد في الأرض، لأن الإفساد في الأرض يذهب خيراتها ويذهب بركاتها. فما حلت بلية ولا مصيبة في الأرض إلا بالشرك والمعاصي، ولا حل خير إلا بالطاعة، وأعظم خير التوحيد، وأعظم شر الشرك. قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا وردوا قائلين إنما نحن مصلحون، جمعوا في قولهم هذا بين أمرين كبيرين أيها الإخوة، العمل بالفساد في الأرض، وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. نعم، إذن انظروا أيها الإخوة إلى يعني كيف أن الفساد تغلغل في قلوبهم، يظنون الفساد حق، يظنون نشر الفساد إصلاح، وهذا أخطر شيء، أن يرى الإنسان أو يقوم بمعصية أو بحرب الله عز وجل ويعتقد أنه على خير وأنه على صلاح وأنه هو الصحيح، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون، جواب من الله عز وجل ردا على هؤلاء المنافقين، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد إفساد؟ نعم. فلذلك أيها الإخوة والله ما قلت الخيرات ولا ذهبت البركات في هذا الزمان إلا بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، أعظم فساد إذن ما هو؟ معصية الله عز وجل من الكفر، بل إن حتى المعاصي العادية تكون سبب في ذهاب الخيرات. خذوا مثلا، جاء في البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. ما معنى رفعت؟ أي رفع تعيينها، وليس معنا رفعت أنها خلاص، لا هي موجودة، لكن تعيينها في ليلة معينة الذي خرج النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بها رفعت. بسبب ماذا؟ تلاحى فلان وفلان. فكل بلاء في الأرض بسبب الذنوب والمعاصي، التعلق بغير الله تبارك وتعالى، التعلق بالمخلوقين، قلت البركات وذهبت الخيرات وقلت الأمطار، بسبب ماذا؟ الربا وارتكاب المحرمات، التساهل في الأعراض، التساهل في رؤية المحرمات، الدشوش المحرمة التي عمت، الغناء والمجون الذي عم بيوت كثير من المسلمين، الحقد والحسد وغيرها، وأكل المال بالحرام إلى غير ذلك، ومولاة أعداء الله. فقيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذن المعاصي إفساد في الأرض بأنواعها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر كلمة عن شيخ الإسلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلمة جميلة، يقول لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، كلمة جميلة رائعة. لا يرجو إلا الله. لا ترجو يا أخي إلا الله تبارك وتعالى، لا ترجو مخلوق، ولا يخافن إلا ذنبه، لا تخاف إلا ذنبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد هزموا بماذا؟ هزموا قل هو من عندي أنفسكم، حينما عصم الرماة كما في القصة المعروفة المشهورة. إذن ذكرنا عدة أمور، ذكرنا 4 أمثلة أو 5 أمثلة في غزوة أحد. هزم النبي عليه الصلاة والسلام، هزم الجيش الإسلامي بسبب ماذا؟ بسبب أنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. سبحان الله. ولذلك قلت الخيرات في هذا الزمان عند كثير من الناس والأمم بسبب أن الناس بعد الانفتاح تجرأوا على محارم الله، وقل الدين في قلوب كثير من الناس إلى غير ذلك. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يحسون ويفطنون لانطماس نور الإيمان في قلوبهم، نسأل الله السلامة. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف نفى عنهم الشعور في هذا الموضع، وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل، أن يكون الرجل مفسدا ولا شعور له بفساده البتة، مع أن أثر فساده مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به، وهذا يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه. من فوائد هذه الآية أولا أن النفاق من الإفساد في الأرض، هذا لا شك فيه. ومن فوائد الآية أعظم الخطر أن يزين للإنسان عمله، نسأل الله السلامة. يحذر الإنسان أن يزين له عمله، يرى القبيح جميلا ويرى الطيب قبيحا، وهذا وجد بعد الانفتاح، رأينا ذلك ممن ينادون بالاختلاط، ممن ينادون بالتقدم في زعمهم بحرب الله عز وجل ونشر الفساد وغير ذلك. ومن فوائد الآية أن أهل الفساد والشر يرتكبون الكبائر ويزعمون أنهم أهل إصلاح، ومما يدل على ذلك قوله تعالى عن فرعون أنه قال عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن فوائد الآية فيها دليل على أن موالاة الكفار والمنافقين وأعداء الله من أعظم الفساد في الأرض. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين يحاربون أولياء الله، الذين يحاربون المجاهدين، الذين يحاربون من رفعوا دين الله، الذين يحاربون من قالوا لا إله إلا الله في كل مكان في الأرض، يريدون أن يحموا أعراض المسلمين والمسلمات، يريدون أن يحموا المسلمين من أن يفتنوا في دينهم، يحاربون ويستهزئ بهم ويضحك بهم. سبحان الله، الله أكبر. أولياء الله المجاهدون في سبيل الله عز وجل في كل مكان، يريدون أن ينصروا دين الله وأن يعلوا كلمة الله، ضحوا بأوقاتهم وبأهليهم وبأموالهم، يستهزئ بهم ويحاربون. هذا خطر عظيم وسبب لعقوبة الله عز وجل، وفيها الإنكار على أهل الفساد وتبيين ضلالتهم، وفيها خطر النفاق، وفيها وجوب الإصلاح في الأرض، وفيها الحذر من التشبه بالمنافقين. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، آمنوا كما آمن الناس، أي إيمانا ظاهرا وباطنا، لأن المنافق يؤمن بماذا؟ يؤمن ظاهرا. إذن معنى آمنوا كما آمن الناس أي آمنوا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث وبلقاء الله عز وجل. وإذا قيل لهم، نعم ينكر عليهم ويقال لهم وينصحون من أقاربهم أو من يعرف حالهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، نعوذ بالله، يعنون من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء، نعوذ بالله. السفيه هو الذي لا يعرف مصالح نفسه، ضعيف الرأي، ضعيف الرأي. يقولون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنؤمن كما آمن السفهاء. فإن قال قائل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء؟ نقول هذا الكلام يقولونه متى؟ فيما بينهم، لا عند المؤمنين. هم من أهل النفاق، هم نفاق، ما يقولونه أمام المؤمنين. هذا يقولون هذا الكلام فيما بينهم لا عند المؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء، فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك، وقرر أن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هي في حيزهم وصفة لهم، وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرين الذي على قلوبهم. ولذلك قال الله عز وجل: ألا إنهم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم. ففي هذه الآية يرد الله عليهم ويخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم. أولا إنهم هم السفهاء، في هذه الآية رد الله عز وجل على المؤمنين ودفاع الله عز وجل على المؤمنين، ولكن لا يعلمون، أي ومن تمام يعني هذا ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. يقول ابن القيم رحمه الله: لما دعا أهل الإيمان أهل النفاق إلى الإيمان، أجاب أهل النفاق بقولهم: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فرد الله عليهم وأسجل عليهم بأربعة أنواع: الأول تسفيههم، الثاني حصر السفه فيهم، الثالث نفي العلم عنهم، الرابع تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيمان، الخامس أيضا وهو تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السفه. ومن أخطر الأمور أن الإنسان يكون سفيه عاصٍ لله عز وجل، يحارب الله ويرى أنه على حق. من فوائد هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك دعوة أهل النفاق إلى الإيمان وترك النفاق، نصحهم لله عز وجل وتذكيرهم بالله. من فوائد الآية فيه أن أعداء الدين دائما يصفون أهله بأقبح الصفات، فالرسل وصفهم قومهم بالسحر والجنون والكهانة. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قالوا لنوح: صرت نجارا بعد أن كنت نبيا. يستهزئون، وهذه سنة الله في الحياة. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يستهزئون بالصالحين لأنهم لا يستطيعون أن يجابهوهم. لماذا؟ لأن الرسل وأتباع الرسل يقولون للناس آمنوا بالله، يدعونهم إلى الخير، إلى الأمر بالمعروف، إلى ترك المنكرات، وهذه كل عاقل يعرف أنها على حق وأنها خير. حينما يأتي إنسان ويقول للناس تمسكوا بالدين، تمسكوا بالأخلاق الطيبة، تمسكوا بالأخلاق الجميلة، تمسكوا بوفاء العهد، بالصلة، بصلة الأرحام، لكن لما علموا أنهم على حق وأن هذا ينافي أهواءهم وصفوهم بالكذب والسحر وغيرها. وفي هذا أيها الإخوة فائدة، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يتضجر من ذلك، فإن هذا وقع للأنبياء واتهموا. بالعكس، الإنسان إذا قيل له مجنون أو ساحر ينبغي أن يصبر وأن يتأسى بأنبياء الله عز وجل، وذلك أعظم لرفعته ولمنزلته. والإنسان كلما ابتلي كانت وثبت كانت زيادة في إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الإنسان على قدر دينه. ولذلك الأنبياء هم أشد الناس بلاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، ومحمد عليه الصلاة والسلام كلكم تعرفون ما حدث في دعوته عليه الصلاة والسلام، وأيوب وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية خطر المنافقين وشدة كفرهم وعنادهم، وفيه أن كل من لم يؤمن بالله فهو سفيه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وفي مفاد الآية أن الله يدافع عن المؤمنين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكلما زاد إيمان الشخص زاد دفاع الله عز وجل عنه، لأن القاعدة أن الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه، فكلما زاد إيمان الشخص زاد دفاع الله عز وجل عنه. ومن فوائد الآية ذم الجهل بدين الله عز وجل، وفيها أن عدم العلم سبب للضلال، وفيها فضل العلم. ثم قال الله تعالى: وما زال الحديث عن من؟ عن المنافقين لخطرهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: إذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والموالاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة قالوا آمنا. سؤال هنا، ماذا يستفيدون هم من هذا الكلام؟ يستفيدون إن كان هناك مغانم، إن كان هناك أموال، يعني قدم لأهل الإيمان أموال، جاء للمؤمنين أموال أو مغانم وغيرها، هم معهم، يقول نحن آمنا، يستفيدون، يستفيدون من ذلك. وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي إلى ساداتهم وكبرائهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين، قالوا إنا معكم، أي نحن على ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. الله يستهزئ بهم، الله أكبر، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، سيأتي إن شاء الله شرحها. إذن خلوا إلى شياطينهم. الشيطان في لغة العرب هو كل عات ومتمرد، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من غيرهما. وقد جاء في القرآن إطلاق الشياطين على العتات المتمردين من الإنس والجن. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما في هذه الآية: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي رؤسائهم وعتاتهم المتمردين، وفي الحديث الكلب الأسود شيطان. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نعم، فالله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به، وهذه الصفة، صفة الاستهزاء، هل الله عز وجل يستهزئ؟ نقول الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به، لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون نقصا، فهنا لا يوصف بها الله تبارك وتعالى مطلقا، كالموت والجهل والسنة والنوم والتعب، هذه صفات لا يوصف بها الله تبارك وتعالى أبدا، لأنها صفات نقص من جميع الوجوه، لا تأخذه سنة ولا نوم. والقاعدة أن صفة النقص ننفيها مع إثبات ضدها، هذه القاعدة أيها الإخوة احفظوها. صفة النقص مثل أن الموت ننفيها عن الله مع إثبات ضدها، مثال الظلم: ولا يظلم ربك أحدا، ننفي عن الله الظلم لكمال عدله، مثال آخر: لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله عز وجل النوم والسنة ونثبت ضدها لكمال قيوميته وحياته. هذه قاعدة تحفظ أيها الإخوة وتفيدكم في باب العقيدة. الصفات المنفية ننفيها ونثبت كمال ضدها، لأن النفي المحض لا مدح له، كما قال ابن تيمية في التدمرية، وسنراجع إن شاء الله في الدرس القادم هذه القاعدة لأنها مهمة في باب العقيدة. إذن أي صفة منفية ننفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها، ولا يظلم ربك أحدا، ننفي الظلم عن الله عز وجل لكمال عدله، وإلا الجدار لا يظلم والفقير لا يظلم، لا، الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، والله عز وجل لا ينام لكمال قيوميته، والله عز وجل لا يغفل، وما ربك بغافل، لا يغفل لكمال، ها، لكمال علمه. القسم الثاني صفة كمال لا نقص فيها، هذه نثبتها لله عز وجل، كالعلم والسمع والعزة والبصر وغيرها، هذه صفات كمال نثبتها لله عز وجل إثبات كامل. الحياة، القيوم، السميع صفة السمع، العليم صفة العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، الحياة، الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة الحياة، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. القسم الثالث صفات تكون كمالا في حال، وتكون نقصا في حال، فهذه نفصل فيها فنقول تجوز في حق الله في الحالة التي تكون كمالا، ولا تجوز النص ولا يجوز أن نصف الله بها في الحال التي تكون نقصا، مثال المكر والكيد والخداع. فهذه صفات تكون كمالا وتكون نقصا. تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأن حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو شد. ولهذا لم يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الصفات لا يجوز أن نقول إن الله ماكر ابتداء، لا يجوز أقول إن الله خادع. متى أصف الله عز وجل بها؟ في المقابلة. أقول الله يمكر بمن يمكر به، يخدع بمن يخدعه. نعم. الصفة الرابعة الخيانة، هذه لا يوصف بها الله أبدا مطلقا، فلا يجوز تقول يخون الله من خانه. لماذا؟ لأنها صفة ذم مطلقة، لأنها صفة ذم مطلقة. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانه في قوله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. نعم. الله يستهزئ بهم، فالله يستهزئ بمن يستهزئ به، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عقوبة لهم، نسأل الله السلامة، عقوبة لهم، يزيدهم في طغيانهم أي في فجورهم وفي كذبهم، يعمهون أي حائرون مترددون طغيانهم. والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء أي ارتفع وعلى، وقوله في فرعون إنه طغى أي أسرف في الدعوة. يمدهم عقوبة عقوبة، فالله عز وجل يملي للإنسان ويطيل عمره ليعصي الله عز وجل استدراجا. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه أحمد. وفي الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. من فوائد الآيات والآية بيان النفاق، وهو إظهار الإسلام والإيمان وإبطان الكفر والنفاق، نسأل الله السلام. وهو على قسمين، نفاق أكبر وأصغر، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. وأغلب ما في القرآن النفاق الاعتقادي الذي أصحابه مخلدون في النار في الدرك الأسفل من النار، تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة لانخفاض دين الرسول، المسرة لانخفاض دين الرسول، وكذلك الحزن لارتفاع دين الرسول. هذه ستة، النفاق الاعتقادي صاحبها مخلد في الدرك الأسفلي من النار. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل، فمن استهزأ بالله استهزأ الله به، وهذه قاعدة معروفة مرت معنا مرارا وتكرارا، وهي أن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. ومن فوائد الآية أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به، فيوصف الله بهذا الوصف إذا كان في مقابلة استهزائهم. ثم قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى. انظر كيف عبر اشتروا، معروف أن الإنسان حينما لا يرغب بالشيء يبيعه ويشتري الشيء الآخر، فهؤلاء اشتروا ماذا؟ الضلالة، أي بذلوا الهدى ثمن للضلالة، دفعوا الهدى دفعوا الإيمان لأنهم لا يريدونه، اشتروا ماذا؟ اشتروا الضلالة، اشتروا النفاق نعوذ بالله، أي بذل الهدى ثمنا للضلالة، فاختاروا واستحبوا الضلالة وهي الكفر والنفاق بالهدى الذي هو الإيمان بالله عز وجل. يقول ابن الجوزي رحمه الله: واشتروا بمعنى استبدلوا، والعرب تجعل من آثر شيئا على شيء مشتريا له وبائعا للآخر، والضلالة والضلال بمعنى واحد. يقول السعدي رحمه الله: وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة، هذه تجارتهم فبئس التجارة. انتهى. طيب، كيف شراء الضلالة بالهدى؟ سؤال، كيف اشتروا؟ لأنهم فضلوا موالاة الكافرين ومجالسة الكافرين واتباع أقوالهم على موالاة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهل الإيمان. أيضا وجه آخر، أنهم بعد أن حصل لهم الإيمان بالله ارتدوا على أدبارهم ورغبوا في الفلك ورغبوا بالكفر، فقال الله: فاستحبوا العمى على الهدى. نسأل الله السلام، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. دفعوا الهدى لا يريدونها، واشتروا ماذا؟ اشتروا الضلالة، النفاق، موالاة أعداء الله ورسوله. فما ربحت تجارتهم؟ وكيف تربح هذه التجارة؟ كيف تربح وهم اشتروا الضلال وباعوا الهدى وما كانوا مهتدين، أي وما كانوا راشدين في صنيعهم هذا؟ من فوائد الآية ذم المنافقين وأنهم اختاروا الفاني العاجل على الباقي الآجل، ومن فوائدها ذم وقبح المنافقين، وفيها أن كل تجارة لا تكون لله وبالله فهي خاسرة باطلة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر، يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري من تحت النار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك جنات عدن، يدخلكم جنات. فتجارة رابحة تجارة مع الله، الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، هذه أربح التجارة، التجارة مع الله لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. وهذه الآيات أيها الأخوة كلها في النفاق، لخطر النفاق. وكما قلنا أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. يقول ابن رجب رحمه الله: هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطل ما يناقض ذلك كله وبعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنهم في الدرك الأسفلي من النار. فالنفاق الأكبر صاحبه مخلد في النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من صفات المنافقين كما مر معنا الكذب والتكذيب لله ولرسوله. قال الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أذى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لمزه. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنها التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومنها ومن أخطرها، وهذا موجود في الواقع الآن، مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين، هذا موجود في الحرب ضد أولياء الله والمجاهدين. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومنها المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دينه. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. صفاتهم كثيرة، ومنها الرياء. قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومنها ثقل العبادة. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومنها يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما ترون الآن. ماذا يقوم أهل النفاق من علمانيين وغيرهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله من النفاق نعوذ بالله من النفاق. اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. الله الله أيها الإخوة الله الله في الإخلاص. فإن الإخلاص في هذا الزمان صار عزيز صار عزيزا. حتى قال الأعمش ما رأيت منذ 20 سنة من يطلب العلم لله تبارك وتعالى. وكان السلف يخافون من الرياء ويخافون من النفاق. فالله الله ينبغي على الإنسان يهتم بقلبه لا ينجرف ولا يسير وراء من يسير وراء الدنيا. الأصل يا أخي المسلم أن تكون الأعمال سرية. الأصل الخفاء. الأصل أن الإنسان يجتهد ويبذل جهده في ألا يعرف وألا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى. وتأكد أن أي عمل لا يعلم به إلا الله هو المبارك وهو من أعظم علامات مثبتات القلب. أعظم طريق أو أعظم سبب لثبات القلب أن يكون الإنسان عمله لله عز وجل. بل إن من أعظم نعم الله على العبد نعمة تشكر لله أن يكون الإنسان يوفقه الله عز وجل يعمل للخالق لا للمخلوق من أجل أن يمدح أو يكون اسمه على كل لسان. فالله الله يجتهد ويجاهد نفسه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.